الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على متن الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى، وهو يوم الأحد الخامس من جماد الأولى لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للعشرين من الشهر الثاني عشر لعام 2020. وقد انتهينا في المجلس السابق من المقدمات المتعلقة بأصول الفقه، وكذلك من مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. وبعد مقدمته قال المصنف رحمه الله تعالى: أصول الفقه تعريفه. بعد مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر معنى وتعريف أصول الفقه باعتبارين: باعتبار مفرديه، وكذلك باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. قال رحمه الله تعالى: أصول الفقه تعريفه. قال: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فإذا نظرنا إلى مصطلح أصول الفقه فهي مركبة من كلمتين: الكلمة الأولى أصول، والكلمة الثانية فقه. فبالاعتبار الأول نعرف كلمة الأصول، وكذلك نعرف كلمة الفقه، سواء كانت في اللغة أو في الاصطلاح. ثم بعد ذلك نعرج على تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، يعني ما معنى أو تعريف أصول الفقه مركبة. قال المصنف: فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. وهذا التعريف هو التعريف اللغوي، ولذلك قال المصنف: ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والشاهد من هذه الآية: أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني كلمة أصل هو ما يبنى عليه غيره في لغة العرب. أما تعريف الأصل في الاصطلاح فإن المصنف لم يذكره. والأصل في الاصطلاح له أربعة معان: المعنى الأول من معاني الأصل في الاصطلاح الدليل، وهو المراد هنا. فإذا قيل أصول الفقه أي أدلة الفقه. والمعنى الثاني القاعدة الكلية، مثال ذلك إذا قالوا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني الأصل والقاعدة الكلية أنه لا يجوز أكل الميتة. المعنى الثالث من معاني الأصل في الاصطلاح هو أحد أركان القياس، وهو المقيس عليه بخلاف الفرع. والمعنى الرابع من معاني الأصل في الاصطلاح الراجح، يعني مثلا الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع الحقيقة لا المجاز. ولكن المراد كما سبق بيان ذلك هو المعنى الأول، أي الدليل الأصل في وجوب الصيام الكتاب والسنة، يعني دليل وجوب الصيام الكتاب والسنة. فهذه هي معاني أصل في اللغة، وكذلك معاني أصل في الاصطلاح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والفقه لغة الفهم. هنا أتى المصنف بعد أن عرف كلمة أصول، أتى إلى تعريف كلمة فقه، وسيذكر المعنى اللغوي وكذلك المعنى الاصطلاحي. قال رحمه الله تعالى: والفقه لغة الفهم. ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم بذلك قولي، وكما في قول الله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. وكذلك يطلق الفقه على العلم وعلى الفطنة في لغة العرب. قال المصنف: واصطلاحا، يعني تعريف الفقه اصطلاحا، هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح على متنه رحمه الله تعالى، وقد ذكر بعض الأمور التوضيحية لتعريفاته التي قد اختارها في هذا الكتاب. وقد علق رحمه الله تعالى على تعريف الفقه فقال: وقد عدلنا عما يعبر به كثير من الأصوليين معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر الفرعية في تعريفه للفقه. قال رحمه الله تعالى في شرحه: قال: لأن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل وفرع، فهذا هو سبب عدم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلمة الفرعية في تعريفه للفقه اصطلاحا. قال رحمه الله تعالى: فالمراد بقولنا معرفة، يعني في تعريف الفقه اصطلاحا، قال: العلم والظن. والمقصود بالعلم أي اليقين، والمقصود بالظن أي الظن الغالب. فهذه ألفاظ لا بد أن تضبط. قال رحمه الله تعالى: لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. هذه مسألة دقيقة. فإدراك الأحكام الفقهية ليس دائما يكون ظنيا، بل هناك إدراك يقيني. ولذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في تعريفه معرفة الأحكام، ذكر معرفة، والمعرفة يريد بها العلم وهو اليقين، وكذلك يريد بها الظن وهو الظن الغالب. وقد عرف الفقه بالمعرفة ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه الاستقامة، قال: والفقه معرفة أحكام أفعال العباد. وهذا التعريف يدل على أن تصور الأحكام القطعية يدخل في مسمى الفقه، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سبق ذكر تعريفه في كتاب الاستقامة، وكذلك ابن الهمام الحنفي، خلافا لكثير من الأصوليين فإنهم يقصرونه بتصور الأحكام الظنية التي طريقها الاجتهاد، لأن الأحكام القطعية يشترك في معرفتها الخاص والعام. والصحيح هو أن الأحكام القطعية تدخل في مسمى الفقه كما سبق بيان ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، وذلك في تعريف الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. قال: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية أي الأحكام المتلقى من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية، يعني خرج من تعريف الفقه اصطلاحا الأحكام التي يستدل بها بالعقل، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية، كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. إذن تعريف الفقه اصطلاحا يختص بالأحكام الشرعية، فيخرج بذلك العلم بالطب وبالهندسة وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا العملية في تعريف الفقه اصطلاحا، قال: ما لا يتعلق بالاعتقاد. إذن تعريف الفقه اصطلاحا يتعلق بالأحكام الفقهية، فيخرج ما يتعلق بأمور الاعتقاد بخلاف الفقه شرعا، فنحن كلامنا هنا عن الفقه اصطلاحا. فلما قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا العملية، قال: ما لا يتعلق بالاعتقاد، مثل ماذا العملية؟ قال: كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. نعم يدخل في مسمى أو في اسم الفقه شرعا، لأن الفقه شرعا يشمل جميع أمور الدين، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، ولكنه في تعريف الفقه اصطلاحا يخرج ما يتعلق بالاعتقاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية، يعني في تعريفه الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، قال: المراد بذلك أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. طيب ماذا يقصد بذلك؟ فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. إذن هذا القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأدلتها التفصيلية قيد يتضح به الفرق بين الأصولي والفقيه. فالفقيه يعتني بالأدلة التفصيلية، أدلة وجوب الصلاة، أدلة أحكام سجود السهو مثلا، هذه تفاصيل، أدلة وجوب زكاة الفطر، هذه تفاصيل، ولكن الأصولي والباحث في علم أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. الأمر يقتضي الوجوب، فإذا قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، نعرف دلالة الأمر تدل على ماذا من دلالة إجمالية، فقد يكون الأمر بالصلاة، وقد يكون الأمر بالزكاة، وقد يكون الأمر بالحج، وقد يكون الأمر بالجهاد في سبيل الله، وهكذا. انتهى المصنف هنا من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، كلمة الأصول وكلمة الفقه، ثم ذكر رحمه الله تعالى الاعتبار الثاني في تعريف أصول الفقه، وهو باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. لما نقول أصول الفقه، علم أصول الفقه، قال رحمه الله تعالى الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذه ثلاثة أمور رئيسة ذكرها المصنف في تعريف أصول الفقه، هذا الفن المعروف عند علماء الشريعة. يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية هذا الأول، وكيفية الاستفادة منها هذا الثاني، وحال المستفيد هذا هو الثالث، وسيأتي كلام المصنف عن هذه الأمور الثلاثة. قال فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. إذن علم أصول الفقه يبحث أولا عن أدلة الفقه الإجمالية، ليس من باب التفصيل إنما من باب الإجمال، وكما ذكر المصنف الأمر للوجوب. فإذا مر بنا أمر في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعرف أن الأصل في الأمر أنه لوجوب هذا الأمر الذي أمر به. أما إذا ذكرنا في علم أصول الفقه التفاصيل وذكر الأمثلة فهي من باب أو على سبيل التمثيل لهذه القاعدة، مثل وأقيموا الصلاة، نقول هنا عرفنا أن الصلاة واجبة، وذلك لأن الدليل هو أمر من الله عز وجل، والقاعدة الإجمالية الأمر يقتضي الوجوب. قال رحمه الله تعالى والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها، قال معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. هذا هو الأمر الثاني الذي يبحث علم أصول الفقه فيه، وهو كيفية الاستفادة من الأدلة أو من أدلة الفقه الإجمالية. وهنا لابد من دراسة أحكام الألفاظ ودلالات الألفاظ، هل هذا اللفظ عام؟ هل هذا اللفظ خاص؟ هل هذا اللفظ مطلق؟ هل هذا اللفظ مقيد؟ هل هذا الدليل ناسخ أم منسوخ؟ وهكذا. إذن كيف نستفيد من هذه الأدلة ونطبق عليها هذه القواعد؟ وسيأتي ذكر ذلك أثناء كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال والمراد بقولنا وحال المستفيد، هذا هو الأمر الثالث الذي يبحث فيه علم أصول الفقه. قال وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، المجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة كما سيأتي بيانه، هذا يسمى مستفيدا. فعلم أصول الفقه يبحث كذلك في حال هذا المستفيد وهو المجتهد. وقال المصنف سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، وسيأتي تعريف الاجتهاد وشروطه. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، ويدخل تحت هذا الباب يعني حال المستفيد البحث في الاجتهاد والبحث في التقليد والبحث في الفتوى، فهذا باب مهم سواء كان للمقلد أو للمجتهد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد أن عرف أصول الفقه بالاعتبارين، ذكر رحمه الله تعالى فائدة أصول الفقه، فقال رحمه الله تعالى: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. هذه هي فائدة أصول الفقه. قال: التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية. إذن هذه القدرة التي تحصلها تستطيع بها أن تستخرج الأحكام الشرعية، قال، من أدلتها على أسس سليمة، تعرف كيف تستنبط هذه الأحكام الشرعية. وهذا هو شرط في المجتهد بالاتفاق، لا بد أن يكون عنده علم بأصول الفقه حتى يستطيع يستنبط هذه الأحكام الشرعية. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 20 من مجموع الفتاوى عن المقصود من أصول الفقه، قال: ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد ابن إدريس رحمه الله تعالى، ثم تابعه العلماء في ذلك. إذن أول من عرف عنه أنه ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد قال ابن تيمية في المجلد 20 من مجموع الفتاوى: فمعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله تعالى. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين: ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. من الكتب المنثورة كتاب قواطع الأدلة للسمعاني رحمه الله تعالى، الذي توفي سنة 489 للهجرة، وكذلك كتاب المستصفى للغزالي الذي توفي في عام 505 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من التآليف المنظومة، المنظومات تسهيل الورقات لنظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى المتوفى عام 890 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للسيوطي رحمه الله الذي توفي في 911 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومراقي السعود للعلوي. كذلك من المختصرات مختصر ابن الحاجب الذي توفي سنة 646 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الجوامع لابن السبكي الذي توفي سنة 771 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومختصر التحرير للفتوحي الذي توفي سنة 972 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب المبسوطة البحر المحيط للزركشي رحمه الله تعالى الذي توفي سنة 794 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التحبير شرح التحرير للمرداوي رحمه الله الذي توفي سنة 885 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا في ختام هذا الباب الذي عرف فيه المصنف رحمه الله تعالى كلمة أصول الفقه بالاعتبارين. نقف ونكمل في المجلس القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.